بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أثابكم الله. شرحنا التقسيم الثالث باعتبار الشك، وبقي التطبيق فقط. نعم، كهرباء راح. الثالث، من حيث أن الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي للمستصحب، والمراد به بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداد المستصحب وقابلية المستصحب في ذاته للبقاء. هل هذا المستصحب فيه استعداد البقاء، له قابلية البقاء أم لا؟ مثلا الإنسان استعداد البقاء فيه ربما مثلا إلى 200 سنة ربما موجود، أما إلى 110 سنوات القابلية موجودة. كالشك في بقاء الليل والنهار، هذا الشك في شبه الموضوعي. مثلا أنتو ترون بأن الساعة عصر كان، تشون الساعة صارت 6، تشكون بأنه هل دخل الليل أم لا زال النهار مستمر. فهنا الشك في بقاء النهار ناشٍ من الشك في استعداد النهار للبقاء إلى هذه الساعة، فالشك يكون في المقتضي. وخيار الغبن بعد الزمان الأول، هذا مثال لشبهة الحكمية. في أول أزمنة علمك بالغبن لك الخيار، أما إذا تأخر بعد يوم يشك هل له الخيار أم لا. هنا الشك في بقاء الخيار ناشٍ من جهة الشك في المقتضي لبقاء هذا الحكم. هل هذا الحكم فيه استعداد البقاء، فيه قابلية البقاء أم لا، كان حكما فوريا زائلا. وقد يكون الشك في بقاء المستصحب من جهة طرو الرافع مع القاطع باستعداده للبقاء. أنا أعلم بأن هذا المستصحب فيه قابلية البقاء إلى هذا الوقت الثاني، إلى الزمان الثاني. لماذا أشك؟ لأنه أحتمل حدوث رافع. وهذا على أقسام، إما يكون الشك في وجود الرافع، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، وإما أن يكون الشك في رافعية الموجود، وهو الشك في رافعية الموجود على 4 أقسام. الشك في رافعية الموجود لماذا؟ لأنه إما هذا، كل هاي الأقسام شرحناها سابقا، إما أن تكون الشبهة مصداقية وإما أن تكون الشبهة مفهومية وإما أن تكون الشبهة حكمية في نفس مشكوك الرافعية وإما أن تكون الشبهة حكمية في المتيقن السابق. في المتيقن السابق هذا هم يقدر يكون شبهة حكمية هم يقدر يكون شبهة موضوعية. التردد يكون في المتيقن السابق. تذكرون بعد ذكرنا بأنه أنا غسلت مائي غسلت ثوبي بالماء مرة ولكن أشك في حصول طهارة، أشك في ارتفاع النجاسة. لماذا أشك؟ لأنه ما أدري المتيقن السابق النجاسة السابقة كانت بولية أو كانت دمية مثلا. أو مثال الآخر الذي يذكره الشيخ هنا اللي هذا شوفوا هنا التردد في المتيقن السابق شبهة موضوعية كان، أما المثال الآخر الذي يذكره الشيخ شبهة حكمية. شنو مثلا المثال الذي يذكره الشيخ رحمة الله عليه؟ أنه إذا في ظهر يوم الجمعة صلى صلاة الظهر، الآن يشك بأنه الواجب ارتفع أم لا، فهذا الظهر مشكوك الرافعية للواجب عن ذمتي. لماذا مشكوك الرافعية؟ لأن الواجب المتيقن قبل إتيانه بصلاة الظهر كان هنالك قطعان ويقينان واجب على ذمته، لا شك في ذلك. التردد في هذا الواجب بأن هذا الواجب هل هي صلاة الظهر أم هي صلاة الجمعة؟ شو شبهة تردد في المتيقن السابق؟ هنا الشبهة حكمية. المثال اللي ذكرناه الشبهة كانت موضوعية، الشبهة حكمية. ولذا عندما يأتي بصلاة الظهر لا يعلم بأنه هل حصل الفراغ، هل ارتفع الواجب بهذا، فيشك في رافعية هذا الموجود، في رافعية صلاة الظهر، لذلك الواجب. ومنشأ الشك المتيقن السابق. هاي أقسام شرحناها سابقا مفصلا، وقد يكون الشك في البقاء من جهة طرو الرافع، احتمال طرو الرافع مع القطع باستعداد المتيقن السابق للبقاء، وهذا على أقسام، لأن الشك إما في وجود الرافع بأنه أساسا هل حصل الرافع، هل حصل الناقض للوضوء أم لم يحصل، كالشك في حدوث البول. هاي شبهة شنو؟ شبهة موضوعية، أنه هل حصل البول أم لا، شبهة موضوعية. وإما أن يكون الشك في رافعية الموجود، أكو هناك شيء ولكن لا أعلم أنه رافع أو لا، اللي هذا على أربعة أقسام. فشوفوا في القسم في وجود الرافع، الشك في وجود الرافع، هذا قسم واحد شبهة موضوعية. وقد يكون الشك في رافعية الموجود، هذا على أربعة أقسام. القسم الأول، إما لعدم تعين المستصحب وتردده، لماذا نشك في رافعية الموجود؟ لأن المستصحب السابق مو متعين، مو معلوم أن النجاسة المتيقنة كانت نجاسة ناشئة من البول أو من الدم، مو معلوم أن الواجب المتيقن في ظهر يوم الجمعة كانت صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. لعدم تعين المستصحب وتردده بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، إذا النجاسة المتيقنة كانت دمية فالغسل مرتان رافع لها، إذا كانت بولية فالغسل مرتان ليس رافعا لها. كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا، رافعا لأي شيء، لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر من يوم قبل العصر يوم الجمعة. من جهة لماذا نشك في رافعية صلاة الظهر لذلك الواجب؟ من جهة تردد ذلك الواجب بين الظهر والجمعة. هذا هو القسم الأول من أقسام الشك في رافعية الموجود اللي في هذا التقسيم، يعني في الشك في الرافع يكون القسم الثاني. الآخر، وإما لماذا نشك في وجود الرافع؟ للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا أو ليس برافع كالمات. شوفوا شبهة حكمية في نفس مشكوك الرافعية. لا نعلم، يعني بصفة الموجود حكمة، لا نعلم أنه هل الشارع كما جعل الوضوء، عفوا كما جعل البول والمنية رافعين للطهارة، هل جعل المذي رافعا أم لا؟ المذ ما يخرج قبل المني في حين الاستمتاع. أو خو هذا شنو؟ هذا مثال شبه حكمية في نفس مشكوك الرافعية. أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم. لا نعلم، تشوفوا للجهل بصفة الموجود من كونه، هذا مصداقا عطف على شنو؟ عطف على الرافعان. نجهل صفة هذا الموجود. كيف نجهل صفته؟ من كونه مصداقا، لا نعلم بأنه هل هو مصداق للبول الذي هو قطعا رافع للطهارة أو لا. كما لو دار أمر الرطوبة الموجودة أكون هناك رطوبة، لكن لا أعلم أنه بول أو وادي. الواد الرطوبة التي تخرج عقيب البول أو وادي، لا يعلم ذلك. هنا شوفه شنو؟ شوفه مصداقية لرافع معلوم المفهوم مثل البول، بول مفهوم معلوم. فالشك مو شبهة، شبهة مو مفهومية ولا شبهة حكمية، لأن الحكم الوادي غير ناقض والبول ناقض، والبول معلوم المفهوم، مفهوم عندنا معلوم. فالمشكلة لو شبهة مصداقية، أنا حصل لي التردد كالرطوبة المرددة بين البول والوادي، أو مجهول المفهوم، يعني للجهل بصفة الموجود من كونه مصداقا لمجهول المفهوم. هذا مجهول المفهوم عطف على معلوم المفهوم، يعني الشبهة تكون مفهومية كما في الخفقة والخفقات. أكو هناك شيء اللي هي الخفقة، والخفقة نشك في رافعيتها. لماذا؟ لأنه مفهوم النوم عندنا ضبابي، عندنا مو واضح من ذي الخفقة تحسب من النوم أو لا، فشبهته مفهومية. الآن ذكرنا هذه الأقسام: الشك في المقتضي، الشك في وجود الرافع، الشك في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة. ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع القسم الأول من أقسام الشك في الرافع محلا للخلاف. لا إشكال في أنه أكو خلاف في الشك في المقتضي، بأن الاستصحاب هل يجري مع الشك في المقتضي أو لا، أكو خلاف، أكو نزاع. مع الشك في رافعية الموجود أيضا شنو؟ أكو نزاع وخلاف بين الأصولي. لكن بالنسبة للشك في وجود الرافع، ربما البعض يتصور بأنه هنا بالإجماع الاستصحاب يجري عندما يكون الشك في وجود الرافع. الشيخ يقول له حتى هذا أيضا وقع فيه الخلاف، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن المقتضي للحكم الأول موجود. شوفوا بعض المثبتين عندما أرادوا الاستدلال والإثبات للاستصحاب ماذا ذكروا من ضمن استدلالهم؟ هذا الكلام بأنه المقتضي موجود وأنا أشك في شنو، مثلا في الرافع، صحيح؟ فأصلا البحث وين جابوه؟ فيما لو كان المقتضي موجودا. الظاهر منه أنه إذا المقتضي اللي يكون موجود بلا خلاف هنا استصحاب مو حجة. ظاهر هذا الكلام، يعني أنا كمثبت عندما أأتي وأناظر المخالف، أناظر المنكر، أقول له شوف المقتضي موجود ولنشك في الرافع، طبيعة عندما المقتضي موجود والشك في الرافع المقتضي يؤثر أثره. تضح شنو صار؟ ظاهر هذا الكلام بأنه نزاعنا فيما لو كان المقتضي موجودا والشك في الرافع، أما فيما لو لم يكن المقتضي موجودا بلا إشكال وبلا خلاف بيننا وبلا نزاع كلنا نقول بعدم جرائم الاستصحاب فيه. الشيخ يقول بعض الكلمات ربما يتوهم منها بالخطأ أنه ما يكون نزاع في الشك في المقتضي، الكل متفقون على عدم حجية الاستصحاب فيه، ولكن مو صحيح، لا أكون نزاع هناك، البعض قالوا بحجية الاستصحاب ما حتى مع الشك في المقتضي. يهم خلاف ما ذكرنا من أنه الشك في المقتضي أيضا محل الخلاف. وأما هو الشك في الرافع، قلنا أكو اختلاف في الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود، الشك في وجود الرافع أيضا أكو فيه خلاف. هذا مثلا كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه بالنسبة إلى عدم استصحاب البلد الذي كان على ساحل البحر، وهذا الكلام فيها استصحاب شك في الرافع بعد، لأنه البلد فيه اقتضاء البقاء، الشك في الرافع اللي هو طغيان البحر، صحيح؟ فيضان وطغيان البحر أو فيضان النهر مثلا في البلد أو القرية اللي هي على شاطئ النهر، الأنهار الكبيرة كمثلا كدجلة وفرات ونيل. مع ذلك نرى أن السيد المرتضى ينكره، فهناك أكو خلاف. أما هو فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه، كما يظهر من إنكار السيد قدس الرول للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، وإنكار السيد للاستصحاب في زيد الغائب عن النظر، وأنه كلام المنكرين أن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى لاعتضادها بالاستصحاب، اللي هذا الاستصحاب اللي يعضد بينة النافي استصحاب شنو؟ استصحاب العدم، واستصحاب العدم شك في الرافع. الاستصحاب العدمي اللي يعضد بينة النافي شك في الرافع، لأنه زيد يقول هذا مديون، عمرو يقول أنا مو مديون، صحيح؟ شنو يأيد عمرو؟ استصحاب عدم الدين، استصحاب عدم الدين شك في الرافع، يعني من الموارد اللي يشك في الرافع لأنه عدم الدين في اقتضاء، كل عدم في اقتضاء البقاء، صحيح؟ إلى أن يأتي شنو الرافع لهذا العدم اللي هو الوجود، خل مع الشك في هذا الوجود يستصحبه العدم بعد، لأن الشك في ارتفاع العدم من جهته الرافع للعدم. مع ذلك نرى أنهم أنكروا ذلك بعد، هذا استدلالهم إنكار لذلك. وكيف كان؟ فهناك في هذا التقسيم ثلاثة تفاصيل. التفصيل الأول، فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع، من جهة الرافع مطلقة، سواء كان الشك في رافعية الموجود أو كان في وجود الرافع. فينكر الاستصحاب في الأول اللي هو الشك في وجود الرافع، عفوا اللي هو الشك في المقتضي، ويثبت الاستصحاب في الثاني اللي هو الشك في الرافع بكل أقسامه، يعني سواء كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الوجود. هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني، وقد يفصل مع إنكار الجريان في الشك من جهة المقتضي في الرافع بين الشك في وجوده والشك في رافعيته، فينكر الثاني مطلقا. التفصيل الثاني في هذا التقسيم بأن نقول لا يجوز الاستصحاب في الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة، إنما يجوز الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط. تضح شنو صار؟ هذا هو التفصيل الثاني. التفصيل الثالث نفس التفصيل الثاني، ولكن نقول يجري الاستصحاب في الشك في وجود الرافع وقسم من أقسام الشك في رافعية الموجود، وهو القسم الثالث من اللي هو الشبهة المصداقية. تضح شنو صار؟ أنه تردد أمر الموجود في كونه ناقضا، لماذا؟ لتردده بين كونه مصداقا للبول أو مصداقا للوادي مثلا، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي. هذا نظيفه، وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده والشك في رافعيته، فينكر الثاني مطلقا مع إنكار المقتضي، ها مع إنكار الشك في المقتضي. أو أحسنتم، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي. هذا القسم من في التفصيل الثالث، هذا القسم من صور الشك في رافعية الموجود أيضا يجري فيها الاستصحاب. هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. تفضل.
بالنسبة إذا كان الشك في جهة عدم تعين المستصحب، أنا بشكل عام قال المستصحب الجامع يعني؟
لا،
هو المستصحب متردد بين أمرين، فلو قلنا بجريان الاستصحاب الجامع هو الذي يستصحب؟
المتيقن بعد، المتيقن هو الجامع كان، بل الخصوصية ما كانت متيقنة، النجاسة كانت المتيقن، ما النجاسة البولية. نعم، دائما نفس المتيقن يستصحب. والمتحصل منها من الأقوال في بادئ النظر 11 قولا، 11 قول، مع أن الأقوال أكثر من 50 قول، ولكن هاي الأقوال المهمة. لذا الشيخ ينتقل إلى الأقوال، إلى سرد الأقوال في حجية الاستصحاب. الأول، القول بالحجية مطلقة اللي ذهب إليه المشهور، وهذا مطلقة يعني في مقابل التفاصيل الآتية. الثاني، عدمها مطلقة اللي ينسب إلى السيد مرتضى رحمة الله عليه، المطلقة ومحجة. الثالث، التفصيل بين العدم فيجري فيه الاستصحاب، بين الحكم العدمي والوجود فلا يجري فيه الاستصحاب، ربما ينسب إلى صاحب المدارك. الرابع، التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقة، هذا مطلقة يعني سواء كان الحكم الشرعي كليا أم كان جزئيا، كلي كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عهدنا الحاضر، جزئي لا، أنا سابقا كان يجب علي شيء الآن أشك بأنه بعد واجه أو لا أستصحب وجوبه مثلا، أو استصحاب الطهارة، استصحاب النجاسة، استصحاب الوضوء. فلا يعتبر في الأول في الأمور الخارجية الاستصحاب مو معتبر، ربما ينسب إلى المحقق الخنصاري. الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، وغيره يعني الحكم الشرعي الجزئي والأمور الخارجية، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ. الاستصحاب يجري في الأمور الخارجية وفي الحكم الجزئي وفي الحكم الكلي في مورد واحد، وهو الشك في النسخ، لأنه هذا بالنسبة للأحكام بعد، بأنه هل نسخ مثلا الحكم الفلاني أم لا، فنستصحب عدما نسخ هذا الحكم سابقا لم يكن منسوخا فنستصحبه.
حكم شرعي عدم النسخ
مرتبط بالأحكام الشرعية بعد، لأنه عدم النسخ في الواقع استصحاب لنفس ذلك الحكم. صحيح، ولا يجل استصحابين في الأحكام الكلية غير عدم الناس، اللي هذا القول كان قول الأخباريين إذا تذكرون، الاسترابادي والبحراني. القول السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول، يعني الحكم الجزئي الاستصحاب يكون فيه جاريا، أما في الحكم الكلي والأمور الخارجية لا يجري الاستصحاب. وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنصاري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد الصدر في شرح الوافية، لهذا التفصيل أيضا ظاهرا للمحقق الخنصاري. السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها من الأحكام الشرعية، فيجري في الأول دون الثاني. شوفوا القول السابع قول الفاضل التوني رحمة الله عليه. الفاضل التوني كان يقول بأنه الاستصحاب إنما يجري في نفس الأسباب، إذا تذكرون في نفس الأسباب ونفس الشرائط ونفس الموانع الشرعية، وبتبع هذه الأمور الأحكام التكليفية التابعة لها أيضا يجري فيها الاستصحاب، وفي غير ذلك أي في الأحكام الشرعية مطلقة تكليفيتها ووضعيتها لا يجري الاستصحاب. مثلا أنت عندما تشك بأنه أنت على وضوء أو لا تستصحب ماذا؟ كلام التوني يقول تستصحب نفس الشرط، يعني تستصحب نفس الوضوء، والوضوء هو الوضوء، هذا الشرط، يعني الطهارة، هاي الطهارة حكم وضعي مو حكم وضعي، لأن الحكم الوضعي هو شنو؟ الحكم الوضعي الشرطية، واضح؟ أن الشارع جعل الوضوء شرطا، هذا جعل الشرطية، هذا هو الحكم الوضعي. أما نفس الوضوء هذا مو حكم شرعي، تضح شنو صار؟ فالتوني سابقا في مرة شرحناه قوله، أو مثلا في بالنسبة إلى عند فنستصحب نفس الشرط والحكم التابع له، إذا ثبت الشرط يجوز لك الدخول في الصلاة. مثلا في الماء المتغير من قبل نفسه، يقول هنا المانع، مثلا المانع من التوضي بهذا الماء، المانع من شرب هذا الماء، شنو هو المانع؟ نجاسة هذا الماء. بعد يقول نستصحب نفس شنو نفس المانع اللي هو النجاسة، نستصع المانع. أما مانعية النجاسة، شو الحكم الوضعي مو نجاسة، الحكم الوضعي شنو؟ الحكم الوضعي جعل المانعية أنه النجاسة مانع من جواز شرب الماء، هذا هو اللي هذا مثلا حكم تكليفي. أو النجاسة مانع من صحة الوضوء، جعل المانعية الحكم الوضعية. تضح شنو صار؟ يقول احنا خو ما عندنا شك في هذا، ما عندنا شك، بس الماء الذي تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه، هذا اكو مشكلة اخرى، بانه نشك بان النجاسة لا تزال موجودة او لا، فنقول بان الذي كان مانعا لا يزال المانع موجود. اللي هذا هم ذكرنا هناك اللي هو توهم فاسد، لأنه تصور توهم بأن الشك لا يتطرق في الأحكام الشرعية مطلقا، سواء الأحكام الشرعية التكليفية أو الأحكام الشرعية الوضعية. التفصيل بين الأحكام الوضعية، شوفوا المراد من الأحكام الوضعية مو الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب، نفس الوضوء. هذا الوضوء هو مو أعرض في خدمتكم، مو حكم شرعي. والشروط والموانع نفس هذه الأمور، والحكم الوضعي جعل الشرطية للشرط، جعل المانعية للمانع، جعل السببية للسبب. البيع حكم سبب لكن مو حكم وضعي، الحكم الوضعي أنه جعل البيع سببا لحصول النقل والانتقال، هذا الجعل هو الحكم الوضعي. فاضل التوني شنو يقول؟ يقول لا، أنا ما أستصحب الحكم الوضعي، ولو هو في أول كلامي يعبر عن هذه الأمور بالحكم الوضعي، ولكن يقصد الأسباب التي جعلت لها السببية بالحكم الوضعي، لأن جعل السببية حكم وضعي بعدكم مو حكم تكليفي، لأن الحكم التكليفي مختص بالخمسة الحلية والحرمة وجوب ند كراهة. جعل الشرطية حكم وضعي بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة لهذه الأمور. يعني مثلا نشوك بأنه ذاك البيع اللي كان مؤثر لا يزال مؤثر، مثلا باعه الآن بعدين حدث شيء شك في أنه بيع يكون مؤثر أو لا، فيقول نستصحب نفس البيع، البيع هذا اللي حصل في عالم الاعتبار. خو إذا استصحبنا نفس البيع فرضا مثلا، الآثار الشرعية أيضا شنو؟ الآثار الشرعية الأحكام التكليفية أيضا يترتب عليه. مثلا نستصحب نفس الملكية، الملكية لا، ملكية لا مو سبب، لو كان شرطا مثلا لشيء، فالآن شككت في بطلان صلاتي للشك في ملكيتي للثوب، شككت ربما بعد أنا كنت أملك هذا الثوب بس الآن يمكن بعد ما أملكه وهبته للشخص مثلا أو بعته، يقول تستصحبه نفس الشرط اللي هو شنو؟ الملكية. خو بعد ما استصحبت نفس الشرط الحكم الشرعي أيضا تستصحبه، الحكم الشرعي المتابع له اللي هو صحة الصلاة. ففي هذا القيس في الأسباب في الشروط في الموانع والأحكام التكليفية التابعة لهذه الأمور يجري الاستصحاب، وبين غيرها غير الأسباب من الأحكام الشرعية، سواء الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية، فلا تجري، فيجري في الأول دون الثاني. الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره. إذا المستصحب السابق كان ثابتا بالإجماع فهنا لا يجري فيه الاستصحاب في الزمان الثاني عندما شككنا في بقاء. أما إذا لا ما كان ثابت بالإجماع، كان ثابتا مثلا بالروايات أو بالآيات، فيجري الاستصحاب فيه في الزمان الثاني. فلا يعتبر في الأول. التاسع اللي هذا ربما تفصيل الغزالي كان. التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله بنفس دليل أو من الخارج دليل آخر استمراره فشك في الرافع له فشك في الغاية الرافعة لا في الرافع له وبين غيره بينما لم يثبت من دليله أو بينما لم يثبت من دليل استمراره مثلا الطهارة في المرة المولى يقول لك تطهر وصل بها ما دامت مثلا ما لم تحدث وشوفوا هنا نفس الدليل نفس دليل الطهارة دل على بقائه أو لا مثلا المولى قال تطهر للصلاة بعدين دليل ثاني كالإجماع قام على أن الطهارة التي حصلت للصلاة هي طهارة تستمر ما لم يأتي الرافع اللي هو الناقض وبين ما لم يكن دليل على البقاء مثلا فرضا في نفس المثال المولى يقول تطهر توضأ للصلاة بس بعد ما يقول لا في نفس الدليل لا في غيره بأنه هاي الطهارة ليش وقت تبقى كما في خيار الغاب في خيار الغاب أنه هذا الخيار إلى متى يبقى فيعتبر الاستصحاب في الأول فيما لو كان هناك دليل على أن هذا الحق فيه استعداد البقاء دون الثاني اللي لم يدل الدليل على استعداد وقابلية البقاء في الحكم كما هو ظاهر المعارض المحقق الحلي والأقوى عند الشيخ الأنصاري هو هذا القول العاشر هذا التفصيل نفس التفصيل التاسع مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه المحقق السبزواري نفس التفصيل التاسع ولكن شوي أضيق شوي ضيق الدائرة شلون يقول نحن نجري الاستصحاب فيما لو كان الشك في وجود الرافع أما الشك في رافعية الموجود فلا قلت أنا المراد من الغاية يعني الرافع نعم الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي تذكرون التفاصيل اللي الآن قرنا شوفوا نفس التفصيل العاشر يعني لا نقبل الشك في المقتضي إنما نقبل الشك في وجود الرافع وقسم من أقسام رافعية موجود وهو الشبهة المصداقية كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري هو التفاصيل كان عنده ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير شوفوا الفاضل الدربني ملاقى في خزائن الأصول هناك مفصلا بحث مالي وهنا يقول الوقوف على سائر الأقوال انظر خزائن الأصول للفاضل ملاقى الدربندي رحمة الله عليه فن الاستصحاب الصفحة 16 و18 قلنا البعض قال بأنه أكثر من 50 قول بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة في هاي المسألة يقول بقول بعدين في مسألة أخرى ينسى بعد سنوات يقول بقول آخر إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي لذا الشيخ يبحث هاي الأقوال الأحد عشر اللي هي أهم الأقوال. أقوى الأقوال في الاستصحاب الأقوى والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق إلى آخره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.